نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن أحكام الصلاة من كتاب فقه السنة الشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، بتحقيق الألباني وغيره كما في الداخل، وأيضا ومع كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني أيضا رحمه الله تعالى. وكنا في الأسبوع الماضي قد بدأنا في أحكام الأذان، وعلمنا أن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، ويحصل به الدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإسلام. وعلمنا فضل الأذان، ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وأخذنا سبب مشروعية الأذان، وأخذنا كيفيته وكيفية التثويب وكيفية الإقامة، وعليكم السلام وبركاته. وأخذنا الذكر عند الأذان، وأخذنا الدعاء بعد الأذان، وأخذنا الذكر عند الإقامة. واليوم إن شاء الله تعالى نكمل الكلام، فنبدأ بما ينبغي أن يكون عليه المؤذن، فنأخذ ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن. يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية: أولا أن يبتغي بأذانه وجه الله تعالى فلا يأخذ عليه أجرا. فعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فيه جواز سؤال الإمامة في الخير. اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم. وهذه النقطة سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى عندما نصل للكلام عن حكم صلاة الجماعة، وسنرى ما جاء في زاد المعاد أن التخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه. وسنرى ما رواه النسائي كما في تفسير ابن كثير في أول سورة الصفات 182 آية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم يقول رواه الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أما المسلمين فليخفف ويؤمن بالصافات ويؤمن بالصافات. سنرى إن شاء الله تعالى تفصيل هذه المسألة. اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي صحيح كما في صحيح أبي داود. لكن لفظه، لو قلت لكن لفظه، لو قلت لكن تبقى لكن لفظه، لكن لفظه: إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي عقب روايته له: حديث حسن. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه، أي أن يكون أذانه لوجه الله. وجاء رجل لابن عمر قال: إني أحبك في الله. قال: وأنا أبغضك في الله. قال: سبحان الله، أقول إني أحبك في الله وتقول إنك تبغضني في الله. قال: نعم، لأنك تأخذ على الأذان أجرا، لأنك تأخذ على الأذان أجرا. ثانيا من آداب المؤذن أن يكون طاهرا، هذا يعني يستحب لكن ليس بواجب، أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، يعني متوضئا وليس جنبا، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنه لم يمنعني أن أرد عليه أي السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله، إلا أني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه صحيح كما في صحيح أبي داود. فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة عند الشافعية، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة، والصحيح الكراهة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا توضأ كان وضوءه مستحبا، وبالتالي إذا أذن بغير وضوء كان وضوءه مكروه، كان لأن الإنسان إذا أذن متوضئا كان أذانه مستحبا أي بالوضوء، فإذا أذن على غير وضوء كان أذانه غير مستحب من ناحية أنه ذكر الله تعالى على غير وضوء. ثالثا أن يكون قائما، أن يكون قائما مستقبل القبلة. قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة، لأنه أبلغ في الإسماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، وذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح أي الأذان. رابعا أن يلتفت برأسه، يمينا عند قوله حي على الصلاة ويسارا عند قوله حي على الفلاح أما القول الوارد في فقه السنة أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره، تحويل الصدر لا أصل له في السنة البتة كما في تمام منا، إنما الصحيح أن يلتفت برأسه فحسب. أن يلتفت برأسه كما علمنا الآن، قال النووي في هذه الكيفية هي أصح الكيفيات. قال أبو جحيفة: وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. رواه الشيخان. أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي: هو ما حمد الله، علي صوت، ارفع صوت، ارحمكم الله. أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي: إنها لم ترد من طرق صحيحة، وفي المغني عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. خامسا أن يدخل إصبعيه في أذنيه. قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني فأذنت. رواه أبو داود وابن حبان. وقال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، صحيح كما في صحيح الترمذي. سادسا أن يرفع صوته بالنداء أي بالأذان وإن كان منفردا في صحراء. فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. سابعا من آداب الأذان أي من آداب المؤذن في الأذان أن يترسل في الأذان، أن يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ويحذر الإقامة أن يسرع فيها. وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق. هنا أن يترسل في الأذان، أن يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، يعني أنت المطلوب من الذي يستمع للأذان أن يردد الأذان، وبالتالي تعطي المستمع فرصة لأن يردد الأذان ثم يسمعك مرة أخرى فيما تؤذن فيه، يعني هكذا. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يعني هكذا، يعني تتمهل تعطي فرصة للمستمع. لكن بعض المؤذنين يؤذن سريعا ولا يعطي فرصة للمستمع. ويحذر الإقامة، يعني يسرع في الإقامة. ثامنا من آداب المؤذن في الأذان ألا يتكلم أثناء الإقامة، أما الكلام أثناء الأذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة. وقال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال: نعم. فقيل: يتكلم في الإقامة؟ قال: لا، وذلك لأنه يستحب فيه الإسراع. إذن من آداب المؤذن في الأذان ألا يتكلم أثناء الإقامة. وعلمنا في النقطة الأولى أن يبتغي بأذانه وجه الله سبحانه وتعالى فلا يأخذ عليه أجرا، فلا يأخذ عليه أجرا. فما حكم الأجرة على الطاعات؟ جاء في فقه السنة في باب الإجارة، وهو في الكلام عن البيوع، ما يلي: أما الأجرة على الطاعات فقد اختلف العلماء في حكمها، ونذكر بيان مذاهبهم فيما يلي. قالت الأحناف: الإجارة على الطاعات كاستئجار شخص آخر ليصلي أو يصوم أو يحج عنه أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه. نحن نعلم أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت هذه بدعة. أو يؤذن أو يؤم بالناس أو ما أشبه ذلك لا يجوز، ويحرم أخذ الأجرة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا. ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل فلا يجوز أخذ الأجرة عليها من غيره. ومما هو شائع من ذلك في بلادنا المصرية الوصايا بالختمات والتسابيح بأجر معلوم ليهدي ثوابها إلى روح الموصي، وكل ذلك غير جائز شرعا، لأن بالطبع هذه بدعة أصلا. بالإضافة إلى ذلك، ولأن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهديه إلى الميت؟ نحن نعلم أن قراءة القرآن وإهداء الميت بدعة، سواء كانت لوجه الله أو لغير الله. وقد نص الفقهاء على أن الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخر، ولكن المتأخرين منهم استثنوا من هذا الأصل تعليم القرآن والعلوم الشرعية، فأفتوا بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانا بعد أن انقطعت الصلاة والعطايا التي كانت تجري على هؤلاء المعلمين في الصدر الأول من الموسرين وبيت المال دفعا للحرج والمشقة، لأنهم يحتاجون إلى ما به قوام حياتهم هم ومن يعولهم. وفي اشتغالهم بالحصول عليه من زراعة أو تجارة أو صناعة إضاعة للقرآن الكريم والشرع الحنيف بانقراض حملته، فجاز إعطاؤهم أجرا على هذا التعليم. وقالت الحنابلة: لا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه. وقالوا: ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها، لأنها من المصالح وليس بعوض، بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يقضح في الإخلاص، وإلا ما استحقت الغنائم وسلب القاتل. وذهبت المالكية والشافعية وابن حزم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم، لأنه استئجار لعمل معلوم ببذل معلوم. قال ابن حزم: والإجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة، كل ذلك جائز، وعلى الرقى وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم، لأنه لم يأتي بالنهي عن ذلك نص بل قد جاءت الإباحة. ويقوي هذا المذهب ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لذيغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لذيغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، يعني شياه، فجاء بالشاء أي بالشياه إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؟ حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وكما اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه، فقد اختلفوا أيضا في أخذ الأجرة على الحج والأذان والإمامة. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك جريا على أصله، أي في أصل أبي حنيفة، في عدم أخذ الأجرة على الطاعات. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك جريا على أصل العام، يعني في عدم أخذ الأجرة على الطاعات. وقال مالك: كما يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن يجوز أخذها على الحج والأذان. فأما الإمامة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها إن أفردها وحدها، فإن جمعها مع الأذان جازت الأجرة، وكانت على الأذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة. وقال الشافعي: تجوز الإجارة على الحج ولا تجوز على الإمامة في صلاة الفرائض، ويجوز بالاتفاق الاستئجار على تعليم الحساب والخط واللغة والأدب والفقه والحديث وبناء المساجد والمدارس. وعند الشافعية تجوز الإجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه، وأبو حنيفة قال: لا يجوز الاستئجار على غسل الميت، ويجوز على حفر القبور وحمل الجنائز. إذن أخذنا في آداب المؤذن أن يبتغي بأذانه وجه الله تعالى فلا يأخذ عليه أجرا. الأذان في أول الوقت وقبله، الأذان في أول الوقت وقبله، الأذان في أول الوقت وقبله. الأذان يكون في أول الوقت من غير تقديم عليه أو تأخير عنه، إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت إذا أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني، إذا أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني، حتى لا يقع الاشتباه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. ابن أم مكتوم كان أعمى، ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت، كما يجوز أذان الصبي المميز. هنا قول إذا أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني في تمام منا، ذلك ممكن بيسر إذا التزمت السنة التي ميزت الأذان الأول بزيادة جملة: الصلاة خير من النوم مرتين. قد يقول قائل: ما استيقظت إلا على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله على آخر الأذان، فكيف أميز؟ الرد على أن هناك سنة أخرى تزيد الأمر يسرا، وهي أن يكون مؤذن الأذان الأول غير مؤذن الأذان الثاني، كما جاء في حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف، أخرجه الشيخان وله شواهد، وهي سنة متروكة أيضا، فهنيئا لمن وفقه الله تبارك وتعالى لإحيائها. إذن إذن الأذان الأول يختلف عن الأذان الثاني بأن يكون صاحب الأذان الأول معلوم عند الناس أن فلان هو الذي يؤذن الأذان الأول، ومعلوم أيضا أن فلانا هو الذي يؤذن الأذان الثاني تماما، إن بلالا يؤذن بليل، أي كان يؤذن الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي الأذان الثاني. والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد، وفي الواقع هو في الصحيحين كما في تمام منا، ليس في أحمد فحسب بل هو في الصحيحين، ما رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الأذان. قد يقول قائل هنا قال رواه أحمد وغيره، لا، ممكن تقول رواه البخاري وغيره، رواه مسلم وغيره، يعني أحد الصحيحين وغيره ماشي، لكن أحمد بيحتاج لتحقيق، فالمهم أحد الصحيحين أو الصحيحين. نعم. وروى الطحاوي والنسائي أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا هذا الذي في الصحيحين، المقصود هذا في الصحيحين. إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، الأول في صحيح أبي داود، أما حديث الطحاوي هو الذي في الصحيحين، اللي هو الأخير هذا، هو الذي في الصحيحين، وقد ذكر رواه الطحاوي النسائي في الصحيحين كان ذكرهما أقوى. الفصل بين الأذان والإقامة. يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه، والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة. وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت التقدير. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. رواه مسلم. من أذن فهو يقيم، هذا كما نعلم ليس بحديث، يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء، ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة. قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. وعلينا أن ننتبه لنقطة، ما هي؟ أن المؤذن ضامن للأذان، والإمام ضامن للإقامة. المؤذن هو الذي كلمته تمشي في الأذان، الساعة الآن، الساعة الآن كذا، حضر الوقت، لم يحضر الوقت. أما الإقامة فهو الذي يملكها الإمام وليس المؤذن، فلا يقيم المؤذن إلا بعد أن يقول له الإمام يعني أقم الصلاة، أو أنه يرى الإمام داخلا في هذه الحالة فيقيم الصلاة. فالإمام أولى بالإمامة، والمؤذن أولى بالأذان. يجوز أن يقيم المؤذن وغيره كما علمنا الآن. متى يقام إلى الصلاة؟ قال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، يعني تقوم للأذان من أول ما يبدأ الأذان، أو عند قد قام الصلاة، أو في آخر الأذان. إني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وروى ابن المنذر عن أنس، وهذا الكلام ضعيف، وأنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، هذا الكلام ضعيف وليس بصحيح، هذا الكلام ضعيف وليس بصحيح. في تمام منا ينبغي، وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. قد علمنا أن هذا حسب قوة الناس، منهم البدين ومنهم النحيف ومنهم الكبير ومنهم الصغير إلى آخره، فيمكنك أن تقوم للصلاة في أي لحظة من لحظات الإقامة. في تمام منا ينبغي قول أنس كان صلى الله عليه وسلم، وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. قلت أي الألباني ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. يعني إذا أقيمت الصلاة، رواه مسلم وغيره. وأما إذا لم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يروه قد خرج. يعني إذا أقيمت الصلاة والإمام في المسجد الآن، فهذه الحالة ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ اسمع، إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقاما، هذا إذا كان الإمام في المسجد. وأما إذا لم يكن في المسجد وأقيمت الصلاة فلا يقومون حتى يروه قد خرج، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في صحيح البخاري، متفق عليه أي إذا أقيمت الصلاة، واللفظ لمسلم. واعلم أنه لا علاقة لهذه المسألة بتكبيرة الإمام للإحرام، فإن عليه بعد قيام الناس أن يأمرهم بسد الفرج وتسوية الصفوف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عنه، وسيأتي في الكتاب بعضها إن شاء الله تعالى. حتى إذا رأى الإمام أن الصفوف استوت كبر. فما جاء في الآثار للإمام محمد عن إبراهيم قال إذا قال المؤذن حي على الفلاح فإنه ينبغي للقوم أن يقوموا فيصفوا، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. قال محمد وبه نأخذ وقول أبو حنيفة. قلت وعلى هذا كثير من مقلدة الحنفية وبخاصة في البلاد الأعجمية، فإن في ذلك إضاعة للسنة المحمدية كما سبقت الإشارة إلى ذلك أنفا. وقريب منه اقتصار بعض الأئمة على قولهم استووا فقط، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. إذن الخلاصة إذا أقيمت الصلاة والإمام في المسجد تقوم، وقيمت الصلاة والإمام لم يخرج للناس فهذه الحالة لا تقوم حتى يخرج للناس. ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن وعن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر أو إلا بعذر أو مع العزم على الرجوع، يعني يخرج لكن سيعود مرة أخرى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، رواه أحمد وإسناده صحيح. إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، رواه أحمد وإسناده صحيح. وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. ما حكم الأذان والإقامة للفائتة؟ من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها. ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام وصلى. فإن تعددت الفوائد عليه، يعني كذا فرض، فإن تعددت الفوائد استحب له أن يؤذن ويقيم للأولى، أي أذان لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم، ويقيم لكل صلاة إقامة، يعني عليه ثلاث صلوات متتالية لم يصليها، يؤذن أذان واحد ثم يقيم للأولى ويصلي، ثم يقيم للثانية ويصلي، ثم يقيم للثالثة ماذا ويصلي. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة كيف يصنع في الأذان، فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. ما حكم أذان النساء وإقامتهن؟ قال ابن عمر: لكن هذا القول ضعيف، ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواه البيهقي بسند صحيح لكن في ضعيف في تمام منه، هذا الحديث ضعيف. وإلى هذا ذهب أنس والحسن بن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال الشافعي وإسحاق: إن أذن وأقمن فلا بأس. وروي عن أحمد: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز. وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن. راه البيهقي، هو ضعيف دون إمامة النساء، يعني أنها كانت تؤذن وتقيم، لكن في تمام المنة، لكن هذه الزيادة يعني الموجودة في شأن أنها كانت تقوم وكذا كذا، قال يعني هذه الزيادة، لكن هذه الزيادة تابعه عليها ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة. وأيضا كما نعلم، وأيضا هناك شاهد من رواية حجيرة بنت حسين قالت: أمتنا، يعني صلت بنا إماما، أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا، يعني في وسط الصف. وأيضا عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء تقوم معهن في صفهن. وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها، ولا سيما وهي مؤيدة بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، كما تقدم فيما نقلناه لك من كلام الشوكاني في السيل الجراب. دخول المسجد بعد الصلاة فيه، دخول المسجد بعد الصلاة فيه، ما معنى هذا الكلام؟ نقرأ أولا ثم نرى التعليق إن شاء الله. قال صاحب المغني: ومن دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام، نص عليه أحمد. لما روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم في جماعة، صحيح كما افتمن منا، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة. هذا من ناحية الأذان، هذا من ناحية ماذا؟ الأذان والإقامة. فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم. وهذا قول حسن والشعبي والنخعي، إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم، وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به لئلا يغر الناس بالأذان في غير محله. هذا الكلام يحتاج لتنبيه ننتبه إليه. قوله عن أنس إنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجل فأذن بهم وأقام فصلى بجماعة، قد يستدل به بعضهم على جواز تعدد صلاة الجماعة في المسجد الواحد، ولا حجة فيه لأمرين: الأول أنه موقوف، الثاني أنه قد خالف من الصحابة من هو أفقل منه. وفي المعجم الكبير بسند الحسن عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبل مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا فرجع بهما إلى البيت ثم صلى بهما. فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا لما جمع ابن مسعود في البيت، مع أن الفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم. يقول: ثم وجدت ما يدل على أن هذا الأثر في حكم المرفوع، فإنه يشهد له ما روى الطبراني في الأوسط عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم، وقال: لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد. وهذا الكلام يعني فيه مقال، هذا الكلام فيه مقال يعني. ولعل الجماعة التي أقامها أنس رضي الله عنه كانت في مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، فإن إعادتها في مثل هذا المسجد لا تكره لما يأتي، وبذلك يتفق الأثران ولا يختلفان. النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتته صلاة الجماعة قط صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما وقفت عليه من كلام الأئمة في هذه المسألة هو كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولا بأس من نقله مع شيء من الاختصار ولو طال به التعليق نظرا لأهميته وغفلة أكثر الناس عنه. وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته الصلاة، فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحب إليه، وإن لم يأته وصلى في مسجده منفردا فحسن. وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادا ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه، يعني حتى لو صلوا جماعة أيضا فالصلاة صحيحة، لو قاموا بصلاة جماعة أخرى بعد الجماعة صحيحة. وإنما كرهت ذلك، يعني الصلاة صحيحة، يعني الخلاصة كما يأتي أن الأولى أن طبعا الواجب على المسلم أن يدرك الجماعة الأولى، فلو تصدق عليه رجل بعدما فات الجماعة على شيء، الخلاف في كونهم يقيمون جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى وليس معهم أحد من الجماعة الأولى. في هذه الحالة الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: يعني يصلون فرادى لكن لا يكره، يكره لكن لا، الصلاة صحيحة، إذا أقاموا جماعة أخرى وصلوا جماعة ثانية فالصلاة صحيحة. انظر حتى ما يفهم الناس خطأ، إن أقاموا جماعة ثانية وصلوا فالصلاة صحيحة. قال: وإنما كرهت ذلك لهم. لماذا؟ لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، بل قد عابه بعضهم، وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة، وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة، واحد يحب الإمام ينتظر لم ينتهي الإمام ويقيم جماعة أخرى، إذن هذا فيه تفرقة للمسلمين. إذن الكراهة من هذه الناحية، لكن لو أنهم وجدوا الناس قد صلوا وأقاموا جماعة مرة أخرى فالصلاة صحيحة لا شيء فيها، لكن ثوابهم ليس كمن صلى في الجماعة الأولى. فيختلف هو من أراد عن المسجد فيتخلف، هو من أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا، فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة. وبالمناسبة وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه أي صلاة الجماعة، صلاة ماذا؟ الجماعة. ونحن نعلم عندما يأتي الكلام عن الجمعة إن شاء الله أن المسجد الذي تصح فيه صلاة الجماعة تصح فيه صلاة الجمعة، لكن إن كانت المساجد متعددة وبجوار بعضها البعض فهذه الحالة تغلق في الجمعة ويصلون في مسجد واحد. فيختلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا، فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة وفيهما المكروه. وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن مثل هذا المسجد. فأما مسجد بني على ظهر الطريق كالمساجد الصغيرة التي على النيل دائما، في مساجد هناك صغيرة صغيرة تجدها مفتوحة دائما ولا في ليس فيها منبر ولا شيء وهكذا وأنت ماشي طول الطريق. قال فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب، يعني يأتي وقت الصلاة واحد يؤذن والأذان ويأتي الوقت الثاني آخر يؤذن، يعني ليس هناك مؤذن راتب لمثل هذا المسجد. وإنما أكره هذا فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام راتب ويصلي فيه المار ويستظلون فلا أكره ذلك، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره. قال وإنما معنى أن أقول صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ولم يقل لا تجزي، ولم يقل لا تجزي المنفرد صلاته، يعني يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته يعني منفردا بكم ب27 درجة أو ب25 درجة. لكن ابن تيمية في الفتاوى قال تفضل في حال، عندما تكلم عن العذر عن صلاة الجماعة إن شاء الله يقول تفضل في حالة العذر، أما ليس من ليس له عذر كالمرض والمطر الشديد الذي تبتل به الثياب كثيرا أو مدافعة الأخبثين أو المرأة أو السفر، كل هذا من الأعذار، كل هذا من الأعذار. يعني يقصد إذا وجد عذر وصلى ولم يدرك الجماعة فصلاة الرجل جماعة تفضل عن صلاة الرجل منفردا ب27 درجة. المنفرد هنا من له عذر في التخلف عن صلاة الجماعة كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. ولم يقل لا تجزئ المنفرد صلاته. يقول وإن قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين. وما علقه الشافعي عن الصحابة قد جاء موصولا عن الحسن البصري قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى، رواه ابن شيبة. وقال أبو حنيفة لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب ونحو في المدونة الإمام مالك. وبالجملة أي الخلاصة فالجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد بالشرط السابق وهو الحق. اسمع معي، يعني الجماعة الثانية صحيحة وليست باطلة حتى لا يفهم الإنسان فهما في غير موضعه. إذا أقاموا الجماعة مرة أخرى وصلوا وليس معهم من يتصدق عليهم فصلاة صحيحة. إنما نحن نبحث عن ماذا؟ عن المستحب، ما هو المستحب. ولا يعارض هذا الحديث المشهور ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، يعني فقام رجل فتصدق عليه. لماذا؟ فإن غاية ما فيه حض الرسول فإن غاية ما فيه حظ الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الذين كانوا صلوا معه صلاة صلى الله عليه وسلم في الجماعة أحد الذين كانوا صلوا معه صلى الله عليه وسلم في الجماعة الأولى أن يصلي وراءه تطوعا، فهي صلاة متنفل، صلاة متنفل وراء مفترض، وبحثنا إنما هو في صلاة مفترض وراء المفترض، فاتتهم الجماعة الأولى، ولا يجوز قياس هذه على تلك لأنه قياس مع الفارق من وجوه، قياس مع الفارق من وجوه إلى آخره. الخلاصة يا إخواني ما يلي في هذه المسألة أن الإنسان يحرص على صلاة الجماعة كما سيأتي عندما نتكلم عن صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى، وسنرى أن الرجل كان يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يحتمل على الرجلين ويستند حتى يوضع في الصف، يعني حتى يوضع في الصف. وسنرى قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأيضا حديث ابن أم مكتوم الأعمى لما لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة الجماعة. أيضا الفصل بين الإقامة والصلاة، يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره، ولا تعاد الإقامة وإن طال الفصل، لأن بعض الناس عندما يتكلم الإمام يقيمون الصلاة مرة أخرى. أبدا. لماذا؟ فعن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي، أي يتكلم، يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، معناها تأخر على أقل مثلا الثلث ربع نصف ساعة، تأخر صلى الله عليه وسلم ثلث ربع 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 هكذا، تمام يا إخواني، ويجوز ربع بالتسكين لكن في القرآن ربع، تمام يا إخواني، بضم الباء، ربع نصف ساعة إلا ساعة تأخر هذا بدليل أن بعض الناس قد قاموا أو أن كثير من الناس قد ناموا. أقصد أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، رواه البخاري. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة صلى الله عليه وسلم، بدون ماذا؟ إقامة. أذان غير المؤذن الراتب، لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين. لماذا؟ لما يكون هناك إنسان يواظب على الأذان فالناس يعلمون، لكن لو أننا تركنا واحد يأتي مرة والثاني مرة والثالث مرة يأتي وقت كل واحد يظن أن الآخر سيؤذن ولا يؤذن في المسجد أحد، ما أضيف إلى الأذان وليس منه. الأذان عبادة ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه، أي باطل. ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير حتى خير البعض أنها من الدين وهي ليست منه بشيء، من ذلك قول المؤذن حين أذن الإقامة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. رأى الحافظ ابن حجر أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة، ويجوز أن يزاد في غيرها. الكلمات المأثورة مثل الأذان، مثل التشهد، مثل أذكار الصباح والمساء، لكن لو قلت أن قال سيدنا رسول الله يجوز، صح، صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا سيد الخلق، إلا أن الأفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن خاصة في الأشياء التعبدية ما تقول أشهد أن سيدنا، تقول أشهد أن محمد رسول الله. ثانيا مسح العينين بباطن أو الملتي السببتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، كل هذا ماذا؟ بدع. ثالثا التغني في الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد، وهذا مكروه، فإن أدى إلى تغيير معنى أو إبهام محذور فهو محرم. وعن يحيى البكاء قال رأيت ابن عمر يقول رجل إني لأبغضك في الله ثم قال لأصحابه إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا. رابعا من البدع التسبيح قبل الفجر، التسبيح قبل الفجر، وهو قال في الإقناع وشرحه من كتب الحنابلة: وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت، المقصود بها التواشيح الآن ورفع الصوت، وأيضا التسبيحات هذه في الريف كانوا قبل الجمعة بساعة يقومون بتسبيحات، هذا زمان يعني منذ زمن بتسبيحات، هذا كله بدع. قبل الجمعة بساعة يقول لك يفكر، يا أخي سبحان الله. عثمان بن عفان لما أمر بالمؤذن يؤذن في السوق قبل الأذان، ما قال يأتي بالتسبيحات. وما سوى ذلك قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون، وما من أحد من العلماء قال إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة. يعني يقول: وقد رأيت من يقوم بليل كثير على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ، إلى أن قال يعني ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات. قال الحافظ في الفتح: ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأذان لا لغة ولا شرعا. وهذا الكلام الذي أتى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنفهم أولا الصلاة، نفهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بعد الأذان. الصحيح بعد الأذان أن الأذان موجه لمن؟ إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا الأذان لمن؟ من الذي يردد؟ الجالس وليس المؤذن. ولذلك الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان غير مشروع، بل المؤذن لا يقول أي شيء بعد الأذان. المؤذن لا يقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اللهم رب هذه الدعوة التامة، ولا يقول أي شيء قط بعد الأذان. لماذا؟ اسمع، الجهر كما علمنا عقب الأذان غير مشروع، بل هو محدث مكروه كما نعلم في تمام المنة. الجهر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم محدث، على الرسول صلى الله عليه وسلم تسليما محدث مكروه. قلت أي الألباني مفهومه أن الإصرار بها سنة، قلت مفهومه أي يفهم من ذلك بمفهوم مخالفة أن الإصرار بها سنة، فأين الدليل على ذلك؟ فإن قيل هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، وقد مضى في الكتاب فقرة الذكر عند الأذان. فالجواب إن الخطاب فيه للسامعين المأمورين بإجابة المؤذن، ولا يدخل فيه المؤذن نفسه، وإلا لازم القول بأنه يجيب أيضا نفسه بنفسه، وهذا لا قائل به، والقول به بدعة في الدين. فإن قيل فهل يمنع المؤذن من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سرا؟ قلت لا يمنع مطلقا، وإنما يمنع من أن يلتزمها عقب الأذان، لكن بعدما ينتهي الأذان وراح جلس في أي مكان لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما نقول شيئا، صح أم لا؟ لكن المقصود بذلك عقب ماذا؟ عقب الأذان، خشية الزيادة فيه، وأن يلحق به ما ليس منه، ويسوى بين من نص عليه صلى الله عليه وسلم وهو السامع ومن لم ينص عليه وهو المؤذن، وكل ذلك لا يجوز القول به، فليتأمل. إذن يا إخواني، المؤذن عندما يقول لا إله إلا الله لا يقول شيئا بعد الأذان مطلقا، إنما من الذي يقول؟ من الذي يقول؟ السامع هو الذي يردد حتى يأخذ أجر المؤذن عند الترديد. وأصلا يعني هذه الكيفية نقول هذا بعد الإقامة، أي الكلام عن الإقامة إن شاء الله. أخذنا في الأسبوع الماضي كيفية الأذان، نأخذ الآن بسرعة إن شاء الله ثم نتكلم عن سبب مجيء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأذان ومن أين أتى. كيف علمنا الأذان في الأسبوع الماضي؟ علمنا الأذان في الأسبوع الماضي. أما الإقامة فإنها معربة، يعني تجمع كل إقامتين معا، والإقامة كما علمنا لها طريقتان. الأولى وقد علمناها، وهي مثل الأذان، يعني الأولى في ترتيب ما قرأناه في الأسبوع الماضي في ترتيب الأحاديث، والثانية هي المشهورة بين الناس الآن. الأولى أنك تجمع كالأذان تماما إلا وتضيف قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هكذا. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه كيفية. الكيفية الثانية هي المشهورة بين المسلمين الآن، بين غالب المسلمين الآن، وهي كما يلي. كيف؟ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كيف؟ ما هي الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس؟ كما قلنا في الأذان المجيء بالواو، بعدين يقول الله أكبر، الصحيح الله الله أكبر، الله أكبر. بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، خطأ. تجمع كل اثنين معا فالإقامة معربة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بدون واو، أشهد أن لا، أنا بقول هكذا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أي تجمع بينها، أي بين الجملتين، وليس أنك تضيف لها واو للعطف، لا، إنما إيه، تجمع بين الاثنين، أشهد أن لا إله إلا الله، مش هو، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، كما يقولون سكن تسلم، يسكن عندما يخطئ. كثير من الناس يضيع عنده الإعراب فيقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت، خطأ. الصحيح ماذا؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، فاعل، قد قامت الصلاة، هكذا. فكثير من الناس يقع في هذا الخطأ كثيرا. بعد ذلك، بعد الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هكذا، وتكون معربة كما قلنا. بعضهم يقول الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا 0/10، ما يساوي شيء قط. وأنت لماذا التدقيق على الأذان؟ والله والإنسان في طريقه، في الطريق، في الشارع، يعرف هذا المسجد على السنة أم لا؟ من الأذان. من أين؟ من الأذان، لأن المؤذن هو علامة المسجد، المؤذن هو علامة المسجد، فيكون الصحيح هكذا مرة أخرى. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أي بهذه الكيفية. كيف أتت بدعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا أو جهرا بعد الأذان؟ زمان كانوا بعض الملوك كانوا يقولون، يجعلهم يقولون بعد الأذان اللهم صل على شجرة الدر، فغير واحد قال نجعل هذا اللهم صل على محمد، فدخلت هذه البدعة. ودخلت ماذا؟ هذه البدعة، مثل المنبر هذا الطويل، كان الحجاج هذا قتل 124,000 صبرا، يعني بغير ذنب، فوجد الناس يتكلمون في الجمعة، فأتاهم بسورة الكهف يقرؤونها جهرا حتى يستمع الناس ويسكت، مع أن المعلوم وإذا قرأ القرآن فاستمع له أنصتوا، أي القرآن الذي في الصلاة، القرآن الذي في الصلاة. وسورة الكهف نعم واردة، لكن تقرأها أنت منفردا، لكن بعد ذلك عمل بابا للمنبر وجعل رجل يجلس عند الباب، كان قلبه خاويا من القرآن، فكانوا يكتبون له الآيات في المحراب الذي يريد أن يصلي بها، الذي يصلي بها. تمام يا أخي إن شاء الله يصلي بها. المهم في ذلك كله أن الإنسان عليه بالسنة، أن الإنسان عليه بالسنة ولا يبتدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن شروط الصلاة، وسوف نتكلم عن أكبر نقطة قد اشتهرت بين الناس الآن وصلاتهم فيها باطلة، وصلاتهم فيها باطلة، أي نتكلم إن شاء الله تعالى عن شروط الصلاة. نتكلم عن ماذا؟ عن شروط الصلاة، وكيف تصح الصلاة، وما هو المطلوب من الشخص. ثم نتكلم أقصد عن فرائض الصلاة، هي النقطة التي غفل عنها كثير من الناس. تجد الآن صفوفا في المساجد من الكراسي موجودة، والرجل يصلي جالسا. سنرى إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم أو الذي يليه، سنرى أن القيام في الفرض فرض، أن القيام في الفرض فرض لابد أن تخف. وبالتالي إذا صلى الإنسان جالسا على الأرض أو على الكرسي في الفرض وعنده القدرة على القيام فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. أما في صلاة السنة إذا صليت جالسا وعندك صحة تأخذ نصف الأجر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وأما إذا كنت متعودا أن تصلي جماعة، تصلي النفل واقفا وأتاك المرض، فتصلي في هذه الحالة ماذا؟ جالسا، تأخذ أجر كامل. أما الآن تقول له مثال كيف؟ تقول له أعطيك 100,000 جنيه لكن بشرط أنك تجلس ربع ساعة واقفا تصلي الفريضة. فإن جلس ولم يستطع أن يقف حتى يأخذ 100,000 جنيه يا هذا الذي لا عذر أن يصلي جالسا، صح أم لا؟ أما لو وقف وأخذ 100,000 جنيه ولم يقف في الفرض فصلاته باطلة. وكلنا يعلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة النبي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا بالحول الحلوى ولا بالمولد ولا مثل هذه الأشياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.